أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في المسألة الخامسة من مسائل فروع العلم الإجمالي من كتاب العروة الوثقى، وقلنا يوجد في هذه المسألة صورتان أساسيتان، وقد وصل بنا الحديث إلى الصورة الثانية وهي صورة ضيق الوقت وفرض كون المصلي في الوقت الأخير الذي لا يسع إلا للإتيان بصلاة العصر. وقلنا تعرض لهذه الصورة السيد الخميني رحمه الله في تعليقته على كتاب العروة، وذكر رحمه الله فرضين في هذه الصورة. الفرض الأول أن يتمكن المصلي من إدراك ركعة من صلاة العصر فيما لو رفع اليد عن الصلاة التي في يده واستأنف صلاة جديدة بعنوان العصر. والفرض الثاني هو أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت فيما لو رفع اليد عن الصلاة التي في يده. وفي الفرض الأول قلنا أمس، ذكر السيد الخميني رحمه الله أن حكمه هو أن يبني المصلي على أنه جاء بصلاة الظهر. فيرفع اليد عن الصلاة التي في يده ويستأنف صلاة جديدة بعنوان العصر ولا شيء عليه. وقلنا هذا الحكم فيه جهتان، الجهة الأولى هي البناء على الإتيان بصلاة الظهر، وقد ذكر السيد الخباز حفظه الله أن وجه البناء على الإتيان بالظهر قاعدة الحيلولة باعتبار اختصاص الوقت الأخير بصلاة الظهر بصلاة العصر أو اختصاص العصر بهذا الوقت، وحيث أن المصلي يشك في أنه جاء بالظهر أو لا ولا يجزم بعدم الإتيان بها، لأن الفرض هو أن المصلي في صلاة يشك هل هي آخر صلاة الظهر أو لا، هو أنهى صلاة الظهر وقام وكبر لصلاة العصر وهو في صلاة العصر، فالمصلي يحتمل أنه أنهى صلاة الظهر، لا يجزم بعدم الإتيان بصلاة الظهر. والمفروض أن نشكه هذا بعد خروج وقت صلاة بعد خروج وقت صلاة الظهر، فتجري في حقه قاعدة الحيلولة. نعم، لو بني على أن الوقت مشترك بين الفريضتين من الزوال إلى غروب الشمس، غايته إذا تضيق الوقت يجب تقديم صلاة العصر. ولو جاء المصلي غفلة بصلاة الظهر في هذا الوقت تكون صلاته صحيحة. لو بنينا على هذا، هنا يجب على المصلي أن يقدم صلاة العصر. وإذا رفع اليد عما في يده وجاء بصلاة العصر يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر لعدم جريان قاعدة الحيلولة في حقه باعتبار أنه باقي في الوقت. وهنا يوجد إشكال، وهو كيف بنيتم على عدم جريان استصحاب عدم الفوت الذي ينفي موضوع وجوب قضاء صلاة الظهر؟ فإن المصلي في أول الوقت يعلم بأنه لم تفته صلاة الظهر باعتبار أن الفوت إنما يتحقق بعد عدم خروج الوقت مع عدم الإتيان بالمأمور به، وهو في أول الوقت بعد لم يفته ميناق صلاة الظهر، ولهذا هو مطالب بالإتيان بصلاة الظهر وليس هو مطالب بالقضاء. موضوع القضاء في أول الوقت منتفي بعد أن يرفع المصلي يده عن الصلاة التي في يده ويأتي بالعصر ويخرج الوقت يشك، هل موضوع القضاء متحقق أم لا، الفوت متحقق أم لا، كان يعلم بعدم تحققه يشك في بقاء عدم تحققه، يستصحب عدم التحقق، يستصحب عدم الفوت فينفي وجوب القضاء. سماحة السيد الخباز أجاب عن هذا الإشكال، قال يوجد عندنا استصحاب حاكم على استصحاب عدم الفوت، وهو استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر. فإن الشك في تحقق الفوت وعدمه مسبب عن الشك في أن المصلي جاء بالظهر أو لا. ويوجد عندنا أصل يعالج هذا الشك السببي، فإن المصلي في أول الوقت يعلم بأنه لم يصلي الظهر، يشك عدم إتيانه بالظهر ارتفع أو لا، هو باقي لو شككم في البقاء يستصحب عدم الإتيان. إذا استصحب عدم الإتيان يكون قد عالج الشك السببي، وبمعالجة الشك السببي يكون قد عالج الشك المسببي، ينتفي تعبدا للشك في تحقق عنوان الفرج. وقلنا أمس، كل هذا تذكير ما شاء الله، تذكير طويل جدا. وقلنا أمس أن هذا الجواب مبتلى بإشكال، وهو أن الأصل السببي إنما يكون حاكما على الأصل المسببي ومقدم فيما إذا كانت السببية سببية شرعية، وأما إذا كانت عقلية فهنا لا يكون الأصل السببي معالجا للشك المسببي إلا إذا بنينا على حجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعية. وفي المقام نحن لا يوجد عندنا آية أو رواية تعبدنا بأنه متى ما تحقق عدم الإتيان بصلاة الظهر يثبت عنوان الفرج. العقل هو الذي يقول لازم خروج الوقت مع عدم الإتيان بمتعلق الأمر بصلاة الظهر المنجز الفرج. العقل هو الذي يقول بترتب الفرج على عدم الإتيان، فلا يكون استصحاب عدم الإتيان معالجا للشك في الفوت بأن يثبت الفوت تعبدا وينقح موضوع وجوب القضاء إلا إذا قلنا بحجية هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان صلاة الظهر في لوازمه العقلية. وهذا ما لم يبني عليه المحققون. قلنا هذا الإشكال إشكال يواجهه السيد الخباز حفظه الله، ويمكن أن تذكر عدة محاولات للتخلص من هذا الإشكال. نستعرض ثلاث محاولات، إن تمت أو تمت واحدة منها ينبغي القول بوجوب قضاء صلاة الظهر في فرضنا لو بنينا على أن الوقت مشترك بين الظهر وبين صلاة العصر، غايته لا يجوز تعزيم صلاة الظهر في الوقت المتضيق اختيارا. وإذا لم تتم محاولة منها فسوف يقال لهذا المكلف في هذا الفرض يجب قطع الصلاة التي في يدك ويجب الإتيان بصلاة عصرا ولا يجب عليك قضاء صلاة الظهر، وذلك إما لاستصحاب عدم الفوت أو لجريان البراءة عن وجوب القضاء باعتبار أن وجوب القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت، وهذا الموضوع لم يثبت باستصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر. المحاولة الأولى هي المحاولة التي ذكرها السيد الأستاذ الخباز حفظه الله في كتابه بحوث في فروع العلم الإجمالي في صفحة 39. قال حفظه الله: وعدم جريان استصحاب عدم الفوت لإحراجه وجدانا بلحاظ كونه عنوانا منتزعا من عدم الامتثال في الوقت الثابت بالاستصحاب مع تنجز التكليف به. والذي يظهر لي من هذه العبارة أنه يريد أن يقول بأن موضوع وجوب القضاء وإن كان عنوان الفوت وهو عنوان مثلا وجودي غير عنوان المستفهم الذي هو عدم الإتيان بمتعلق الأمر بالظهر المنجز، إلا أن العرف لا يدرك هذه المغايرة الموجودة بين عنوان الفوت وعنوان عدم الإتيان بصلاة الله. العقل الدقي هو الذي يدرك المغايرة، وأما العرف فهو يرى عنوان الفوت الذي هو موضوع الحكم والواسطة لثبوت الحكم عين عنوان عدم الإتيان بالظهر في الوقت مع تنجز التكليف الذي هو ذو الواسطة. والمدار في جريان الاستصحاب على النظر العرفي وليس المدار على النظر العقلي الدقي الذي لا يلتفت إليه الفهم العرفي المخاطب بقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. وببيان آخر تقدم سابقا أن جملة من الأعلام ومنهم الشيخ الأنصاري والآخون رحمة الله تعالى عليهما ذهبوا إلى حجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعية مع خفاء الواسطة، ونقلنا سابقا توضيح السيد السستاني حفظه الله لكلام هؤلاء. ويمكن أن نلخص ما ذكره حفظه الله في أن الواسطة الخفية هي التي يكون فيها المستصحاب منشأ انتزاع المفهوم الذي جعل موضوعا للأثر الشرعي، وليس المستصحاب أمرا آخر يتوقف عليه إثبات منشأ الانتزاع. ومثاله إذا تتذكرون: ما لو علمنا أن اليوم من شهر رجب ولكن شككنا هل هو الأول من شهر رجب ليترتب عليه الحكم السابق لعنوان أول رجب أو لا، ليس هو أول رجب، شخص نذر أن يقيم مأتم في أول يوم من شهر رجب، في آخر شهر جمادة الثانية لم يرى الهلال ليلة الثلاثين، أكمل الناس العدة، جاء يوم 31، هذا اليوم قاطعا من شهر رجب، ولكن هل هو الأول من شهر رجب أو الثاني؟ هنا نحن لا ندري، في هذا الفرض الذي ذكرته لكم توجد أمور ثلاثة. الأمر الأول كون اليوم الذي نحن فيه من شهر رجب، وهذا أمر محرز بالوجدة. الأمر الثاني كون اليوم السابق ليس من رجب، أو عدم كون اليوم السابق من شهر رجب، وهذا مشكوك. نحتمل أنه من شهر جماد الثاني، ونحتمل أنه أول رجب من شهر رجب. والأمر الثالث الموجود عنوان أول رجب، الذي هو عنوان وجودي منتزع من الأمرين السابقين. عنوان أول رجب ينتزعه العاقل من كون اليوم، من كون اليوم من رجب، وعدم كون اليوم السابق من رجب، أو ومن كون اليوم السابق من جماد الثاني. فعندنا ثلاثة أمور، الثالث منتزع من الأمرين الأولين. وحيث أننا نشك في الأمر الثالث، هل اليوم هو الأول حتى يجب الوفاء بالنذر أو لا، فهل يمكن إثبات أن اليوم هو اليوم الأول باستصحاب بقاء شهر جماد الثانية إلى اليوم السابق، أو باستصحاب عدم رجب، عدم شهر رجب إلى اليوم السابق أو لا؟ هنا أنا عندي شهر في عنوان أول رجب، وهذا الشك مسبب عن الشك في اليوم السابق. لو كنت أجزم أن اليوم السابق ليس من شهر رجب، لن يكون عندي شك أن اليوم هو الأول من شهر رجب. فإذا الشك هل هو الأول أو لا شك مسبب، وشك في كون اليوم السابق هل هو من شهر رجب أو من جماد الثانية شك سببي، وعندي استصحاب يجري في الشك سببي، وهو استصحاب بقاء شهر جماد الثانية، استصحاب بقاء عدم شهر رجب، وهذا الاستصحاب يجري في نفسه. يعني لو كان هذا الشخص أيضا نذر أنه في آخر يوم من شهر جماد الثاني يقيم مأتم، يجب عليه أن يقيم مأتم أمس، أو كان يجب عليه أن يقيم مأتم أمس، لأن استصحاب بقاء شهر جماد الثانية مستمر إلى اليوم. الأخير يعني بعبارة أدى، هو لو نذر أن يقيم مأتم في اليوم الثلاثين إذا كان من جماد الثانية، ببركة استصحاب بقاء جماد الثانية إلى اليوم الثلاثين يجب عليه أن يقيم المأتم. فالاستصحاب هذا يدري في نفسه، وإذا كان هنالك أثر يترتب على المستصحاب يترتب ذلك الأثر. لكن هل يترتب أيضا على استصحاب بقاء جماد الثانية إثبات عنوان اليوم الأول لليوم الذي نحن فيه الآن ونشوك الأول من رجب أو لا؟ الذين قالوا بحجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعية مع خفاء الواسطة قالوا نعم يترتب هذا الأثر. لم قالوا لأن المستصحب هنا نفس منشأ انتزاع عنوان اليوم الأول، فإنه نحرز بالوجدان أن اليوم الرجب بقي أن ينضم إلى ما نحرزه بالوجدان أن اليوم السابق ليس من رجب أو من جماد الثانية، والاستصحاب إذا جرى استصحاب بقاء جماد الثانية أو استصحاب عدم رجب إذا جرى يثبت هذا الأمر الثاني الذي بثبوته يتم مصحح انتزاع عنوان الأول. ومتى ما كان المستصحب نفس منشأ الانتزاع وليس أمرا يتوقف عليه ثبوت منشأ الانتزاع، متى ما كان المستصحب نفس الأمر الذي ننتزع منه العنوان فإن العرف يقول المستصحب عين ذلك العنوان المنتزع، نحن لا نرى مغايرة بينهما، فالأثر المترتب على العنوان المنتزع يترتب بمجرد استصحاب منشأ انتزاع ذلك العنوان الذي رتب الشارع عليه الحكم وهو عنوان الأول في محل بحثنا. هذا البيان الذي قلنا ينطبق في المقام، فإن عنوان الفاوس عنوان وجودي منتزع من أمرين، الأمر الأول خروج وقت صلاة الظهر وهذا نحرزه بالوجدان، والأمر الثاني عدم الإتيان بصلاة الظهر مع تنجز تكليفها. فإذا كان المصلي في صلاة يحتمل أنها صلاة الظهر ويحتمل أنه أنهى صلاة الظهر وهو في العصر ولم يبقى من الوقت ما يكفي لإكمال هذه الصلاة والإتيان بصلاة العصر وقيل له اقطع الصلاة التي في يدك وأتي بصلاة العصر وامتثل مشكورا قطع الصلاة وجاء بصلاة العصر وخرج الوقت، هنا المصلي يحرص خروج الوقت يشك هل جاء بصلاة الظهر أو لا، يجري استصحاب عدم الإتيان بصلاة. إذا جرى استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر ببركة جريانه تنقح منشأ انتزاع، فإن منشأ الانتزاع كما قلنا خروج الوقت على الإتيان بصلاة الظهر، أحدهما هو محرز بالوجدان والآخر هو الذي جرى فيه الاستصحاب، الاستصحاب لم يجري في شيء يثبت عدم الإتيان بل مباشرة جرى في عدم الإتيان بالظهر الذي هو منشأ الانتظار. فحيث أنه يوجد عندنا حالة سابقة لنفس منشأ الانتظار، منشأ انتزاع عنوان الفرد وهو عدم الإتيان بصلاة الظهر، يجري استصحاب عدم الاتيان بصلاة الظهر فيطول العرف. نحن نرى أن هذا المستصحب هو عين الفرض الذي رتب الشارع عليه الأثر وهو وجوب القضاء، فيكون هذا الاستصحاب بسبب خفاء واسطة حجة في هذا اللازم العقلي وهو ثبوت الخفاء. تعالوا إلى عبارة السيد بعد هذا البيان، قال حفظه الله: وعدم جريان استصحاب عدم الفوت لإحراجه يجدر. قد تقول يا شيخ أحمد كيف قلتم لا يجب قضاء صلاة الظهر إذا كان الوقت مشترك ويوجد استصحاب عدم؟ كيف قلتم بوجوب القضاء ويوجد استصحاب عدم الفوت الذي ينفي موضوع القضاء؟ أقول لك عدم جريان استصحاب عدم الفوت لإحراز الفوت وجدانه. كيف أحرزت الفوت؟ قال: بلحاظ كونه عنوانا منتزعا من عدم الامتثال في الوقت. هو منتزع من عدم الامتثال في الوقت الثابت في الاستصحاب، وعدم الامتثال هذا الذي هو منشأ الانتزاع ثابت بالاستصحاب مع تنجز التكليف به. بعد ما بينا اتضح المقصود من عبارتي، لأن العبارة جدا كما لاحظتم مختزلة ومبغوضة. توجد في عبارته ملاحظة وهي أنه قال: وعدم جريان استصحاب عدم الفوت لإحرازه وجدانا. نحن لا نجري استصحاب عدم الفوت لأننا نحرز الفوت وجدانا، لأننا نحرز الفوت. لكن كيف نحرز الفوت وجدانا؟ هنا تأتي الملاحظة شيخ علي، كيف نحرزه وجدانا وأنت سيدنا تقول لإحرازه وجدانا بلحاظ كونه عنوانا منتزعا من عدم الامتثال في الوقت الثابت باليقين في الوجدان، لا الثابت بالاستصحاب. شلون يكون عنوان الفوت محرز وجدانا مع أنه منتدع من عدم الإتيان المحرز تعبدا بالاستصحاب؟ مو المفروض النتيجة تتبع أخذ المقدمة هاي؟ فإذا كان عنوان الفوت منتدع من عنوان عدم الإتيان
وعدم الإتيان
ليس ثابت وجدانا بالاستصحاب، ثابت بالتعبد، فكيف يكون عنوان الفوت ثابت بالوجدان؟ هذه المحاولة الأولى، وهي محاولة تبتني على حجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعية مع خفاء
الواسطة.
وهذا المبنى شيخنا الأستاذ يقول دائما يقال تبتني، والتعبير الفصيح الدقيق تنبني، هذه نتيجة تنبني. هذه المحاولة تنبني على حجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعي مع خفاء الواسطة، وهذا المبنى محل خلاف، ومنعه السيد الخوئي ومنعه السيد السستاني وغيرهما من المحققين. فعلى مبنى هؤلاء نحتاج إلى محاولة أخرى لحل هذا الإشكال، ويأتي بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.